فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية، ومع اللقاء الثاني عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث الثاني، جزاكم الله خير، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الآمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فيما مضى من لقاءات وقفنا عدة وقفات أمام هذا الحديث المبارك، بينا منزلته، وقلنا إن هذا الحديث هو أم السنة، فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة، كذلك حديث جبريل هو أم السنة لأنه جمع السنة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي وصفات النبي تفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. استخرجنا الكثير من الفوائد من هذا الحديث، ثم بدأنا نقف أمام مراتب الدين، فتكلمنا عن المرتبة الأولى عن الإسلام وفرغنا، ثم انتقلنا إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وما زلنا معها. وقد وصلنا في آخر لقاء إلى مسألة مهمة، هي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة التي بينها النبي عليه الصلاة والتسليم في إجابته على سؤال جبريل عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. فتعالوا بنا نقف أمام الإيمان بالقضاء والقدر. يقول المصنف: القضاء هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، لأن القضاء تأتي بمعنى الحكم، أي ما حكم الله به في خلقه سبحانه جل وعلا. هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد، أي الخلق، أو إعدام، يعني الموت والفناء إلى آخره، أو تغيير. والقدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. يعني ممكن نوضح المسألة فنقول: القدر هو التقدير الذي قدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: أي ربي ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون إلى قيام الساعة. هذا القدر، يعني تقدير المقادير وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة. هذا المقدر في اللوح المحفوظ عندما يظهر في الحياة الدنيا واقعا يبقى اسمه القضاء. يبقى اسمه القضاء يعني ايه؟ الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء في مسجد السنة في مدينة زولسباخ بألمانيا، هيكون في درس علم، سيد عبد العاطي هيشرح حديث جبريل، وهيتكلم عن قضية القضاء والقدر. ده مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة. الآن تحقق أهو، النهاردة الثلاثاء عقب صلاة العشاء جلست كما قدر الله أمام كتاب قواعد وفوائد من ال40 نووية، وبنتكلم عن قضية القضاء والقدر. فده القضاء، يعني ظهور المقدر في واقع حياتنا، ظهور العلم الأزلي المقدر علينا في الواقع، يبقى ده اسمه القضاء. يبقى القدر والتقدير يعني كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. عندما تظهر واقعا يبقى اسمه ايش؟ القضاء. هذا لمن فرق في المعنى بين القدر والقضاء. يعني مثلا كوباية المية دي وكوباية الشاي دي، كوب الماء ده قدر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة إن محمد الجزائري هيجيب كوباية المية للشيخ سيد ويجيب له كوباية الشاي ويضع الكوبين على المنضدة، والشيخ وهو بيشرح هيمسك الكوباية ويشربها أمام الحضور. بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. وهذا القضاء حضرتك شفتها الآن وأنا بشربها أمام عينيك، ودي مكتوبة في اللوح المحفوظ. كذلك كوباية الشاي دي مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة، أهو محمد جابها وأنا هشرب منها. وده اللي بنقوله، لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. الإيمان بالقدر بيشرح صدر أهل الإيمان ويقوي فيهم اليقين، فبالتالي مش ممكن أبدا يخافون من مخلوق، لأنهم يعلمون أن الأمر بيد الخالق. الآن الناس تعبانين ليه؟ يسمعوا أي تهديد يقلق، خايفين من التكنولوجيا، وخايفين من الدول العظمى، وخايفين وخايفين وخايفين، وطرقوا مات ليه؟ نسوا أن للكون خالقا قادرا مقتدرا، فبدأوا ينظرون للقوة المادية اللي بيشوفوها فقط، مع أن الله تعالى يرسل بالآيات حتى يوقظ فينا اليقين. من قريب ولايات كاملة في أمريكا تدمر بشوية رياح وشوية حريق، تدمير كامل، لدرجة التكنولوجيا العالمية تعجز عن إطفاء الحرائق، حتى الطائرات عندهم تعجز عن إطفائها، عشان الناس تفهم أن للكون خالقا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولسه برضو الناس قلقانين، ومن قبل كان تسونامي، البحر بس يغضب بأمر الله يدمر الشطآن ويدمر مدنا وقرى بأمر الله، بأمر الله، علشان نعرف أن للكون خالقا مقتدرا قديرا. وده معنى قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت خايف من إيه؟ الآن على إيه؟ ده هي حياة دنيا، أيام معدودة، اختبار وابتلاء، البقاء هناك مش هنا، دي مش عيشة، دي مرحلة اختبار وامتحان. خايف من ده وخايف من ده وخايف على ده وخايف على ده، والآن من المستقبل، ليه ليه ليه؟ خذ بالأسباب فقط ولا تعجز. إن كنت مؤمنا صادقا والأعداء أهلكوك بأسبابهم الدنيوية فأنت شهيد، هنيئا لك الجنة إلا قلقك. طب انتصرت عليهم في الدنيا، هنيئا لك الغنيمة. وديكوا بتشوفوا شعوب أهي كاملة هجرت ودمرت وكذا، وبعد كده بعد سنين يعود لهم بعض التمكين على أرض سوريا. غزة سنة ونص تدمير شامل، وبعد كده وقف إطلاق نار وهدنة، وبعد كده خلافات على الإعمار. سنن ربنا عز وجل بيصطفي الشهداء، شوف كم من شهيد وشهيد رفعوا. فإذا دي سنن، عندما تعرف ربك مش ممكن تخاف من المخلوقين أبدا. خلي اللي يهدد يهدد، واللي يتوعد يتوعد. اللي بيهدد ده شوكة تنيمه في البيت، شوية مرض ما يتحركش من الفراش. لكن من سنة ربنا أنه يمهل ولا يهمل. فأنت لما تؤمن بالقضاء والقدر يقوى قلبك ويأتيك اليقين إن الأمر بيد من؟ بيد الله. خلاص كوباية المية اللي أنا شربتها دي لو اجتمع من بأقطارها عشان يمنعوني الكوباية مش هيمنعوني، أديني شربتها وخلصتها. فلو ليك نفس هتتنفسه، ليك شربة مية هتشربها، ليك لقمة هتاكلها. فهمتوا القضية؟ ده القضاء والقدر باختصار شديد. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله، لا يتكلم متكلم ولا يسكت ساكت إلا بأمر الله سبحانه، هو القادر القدير المقتدر. فما تشيلش هم الغد، لأن الغد غيب والغيب لا يعلمه إلا الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يبقى أنت مطالب بالطاعة فقط. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك. أنت مطالب بالطاعة فقط، اشغل نفسك بما فرضه الله عليك، واجتنب ما نهاك عنه، واعمل لدنياك وخذ بالأسباب كما أمرك الله عز وجل. يبقى بتاخد بالأسباب وتصدق في التوكل على الله، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. اللي يفوتك يبقى ده مش بتاعك، فما تندمش عليه وتحزن عليه، مش بتاعك. واللي يجي لك مش هيروح لغيرك، كما قال حاتم الأصم ملخصا هذه القضية لما سئل كيف تعلمت التوكل على الله، قال من أربعة أشياء. وهو ده العلم يا إخوة، العلم مش نصوص بتحفظ، لا 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 لا، العلم فهم، فهم للمنهج. شوف جمع حقائق التوكل في أربع حاجات. قال من أربعة أشياء، الأولى علمت أن رزقي لن يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. أنا لي رزق مش ممكن حد ياخده، أنت رزقي أنا، زي ما قلت لك كوباية المية اللي أنا شربتها كانت رزقي أنا شربتها، وكوباية الشاي دي كمان إيه؟ رزقي أنا، وأديني بشربه. علمت أن رزقي لن يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله أحد غيري فأنا مشغول به، ما فيش حد يصلي بدالي. ليه فرض عين؟ ينفع أخلي ابني يصلي مكاني؟ ما ينفعش. طب ما تنشغل بعملك بقى. وهكذا ينفع حد يصوم رمضان مكاني وانا خالي من الاعذار؟ ما ينفعش، لازم انا اللي اصوم. انا مشغول بالصيام، مشغول بالصلاه، مشغول بالعباده. طب الثالثه قال علمت اني لا اخلو من عين الله فانا مستحي منه، الله يراني، فلازم يكون عندي حياء فأبعد عن المعاصي وأبعد عن المخالفات وأبعد عن الزلات، وإن وقعت بتوب وأرجع بسرعة. طب والرابعة علمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، الموت بيجي فجأة، تجد الناس مشغولين، بيقول لك في سنة 2040 الدنيا دي هتبقى كلها روبوتات والبشر هيضيعوا يهلكوا. 2040 يا عم، احنا لسه في 2025 في بدايتها يا عم، ممكن نروح ننام ما نقومش الآن من الروبوتات وإيلون ماسك يقول لك ده ريبوت، ده مش بشر أو من الزواحف يا أخي الله، ويشغلوا الناس ويضيعوا إيمان الناس وعقائد الناس، والناس يعني بسطاء. قلة العلم تؤدي للهلكة. يقول لك ولا إيلون ماسك ولا غير ماسك، عندنا كون له خالق بس خلاص يدبر أمرنا، ولا يحدث في كونه إلا ما أراد، والله لا يريد بنا إلا الخير. خلاص انتهت القضية كما قال الأعرابي لما قال له إنك ستموت، قال وبعد أن أموت؟ قال تذهب إلى الله، قال نجوت ورب الكعبة، فوالله ما رأينا الخير إلا من الله فنخشى أن نلقاه. عجبك في ايه الدنيا يعني متمسك بيها قوي وخايف من ماسك وإيلون ماسك والكون ومش ليه، انت خايف من ايه؟ ده هي العملية واحدة خارجة واحدة داخلة، فمش محتاجة بقى القلق ده كله، محتاجة بس أخذ بالأسباب وعمل وخدمة الدين ونصرة الإسلام على قدر استطاعتك، ولا تقلق. يبقى القدر أعمالنا وأحوالنا مقدرة قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين 50,000 سنة. عندما يظهر هذا العلم في واقع الحياة يبقى ده اسمه القضاء، على من فرق بين اللفظتين في المعنى. هناك فريق من أهل اللغة يقول أن القضاء والقدر بمعنى واحد، هو تقدير أعمال العباد في اللوح المحفوظ. طيب، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث جبريل، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو يا عم الشيخ القدر فيه خير وشر، خير وشر بمنظور العبد مش بتقدير الرب، فالرب لا يقدر إلا الخير، قضاء الله إيش؟ خير، لكن بالنسبة لنظرة العبد فيه الخير وفيه الشر. يعني إيه؟ المرض أنا بشوفه شر ولا خير؟ أنا بشوفه شر، ألم وتعب صح؟ فنظرتي للمرض شر، الموت بشوفه شر، الهدم والغرق وكله ده شر، الآفات صح؟ أنا بشوفها شر، بخلاف الصحة بشوفها خير، كثرة المال بشوفه خير، كثرة الأولاد بشوفه خير، كل عطاء بشوفه خير، دي نظرتي أنا. لكن بتقدير الرب تعالوا نشوف المرض اللي قدروا عليا، قدروا عليا لمغفرة ذنبي يبقى خير ولا شر؟ خير. قدروا عليا لرفع درجاتي عنده يبقى خير ولا شر؟ خير. قدر المرض عشان يكون في أطباء يشتغل وفي ممرضين يشتغلوا وفي بحوث وأبحاث عشان تبحث في العلل والأمراض والأدوية، وفي شركات أدوية وفي عمال وموظفين وفي مهندسين، يعني اقتصاد كامل على المرض ده. يبقى بتقدير الله خير ولا شر؟ قولوا خير. إنما نظرتي أنا اللي إيه؟ عشان أنا اللي بتألم فشفته شر، فما فيش شر محض. لا، تقدير بحكمة. الكون كله يا إخوة مقاديره تسير بحكمة لأن الله هو الحكيم، والمرض عشان أتعلم منه قيمة الصحة فحافظ على الصحة، والمرض عشان أعبد ربنا بطلب الدواء، تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، فبحثي عن الدواء عبادة، وصبري على المرض عبادة. يبقى إذن التقدير كله خير، إنما بنظرة المخلوق فيه الخير وفيه الشر، فيه الحلو وفيه المر. وصلت كده؟ عشان كده الأعرابي قالها كده ملخصا، قال: إن سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. يعني هو فقير جدا، فبقول يا رب وسع علي في المال واديني شوية كمان، فجأة راح منعه ما ادالوش، فقال لنا ان المنع ده احب الي. ليه يا عم الاعراب؟ عشان نعرف بقى خير وشر يعني ايه. هي كده بالنظرة المنع شر، انما عند الاعراب ايه؟ قال لك لا، ده هو ده الخير. فقالوا له ازاي؟ قال: لان العطاء اختياري انا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. ما دام اختار ما يدينيش، يبقى المنع ده هو الخير، خير لي انا. ما يمكن لو اداني اضل. يا مناس، لما الدنيا فتحت ضاعوا وهلكوا، ولا ايه؟ كانوا اصبحوا. الدنيا علمتهم الفجور والفسق والانحراف والإدمان والمخدرات والنساء عنده فلوس بقى خلاص، بقى عنده ملايين خلاص، وترك الصلاة وترك ترك كل شيء، بقى بيزنس مان، وبدأ يأكل من حرام ويأكل الربا. هي الدنيا كده، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، إلا مع العبد الصالح. نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لأنه هيستخدمه فين؟ في طاعة، هيخرج الزكاة والصدقات ويساهم في أعمال البر وأعمال الخير ويصل الأرحام وينفق على زوجة ويوسع على ولد، هيعمل بيه الخير. فالأعرابي كده بكلمات بسيطة قال لنا افهموا القضية، ما دام ربنا اللي اختار، يبقى اختيار ربنا إيه؟ هو الخير. شوف سيدنا النبي لما دخل يفتح مكة أمر الجيش بعدم القتال، هندخل بدون قتال. سيدنا خالد بن الوليد كان على ميمنة الجيش، فلما اقترب من مكة كان سيدنا عكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة دخل الإسلام بعد الفتح رضي الله عنه وأرضاه، نقول سيدنا عكرمة، إنما يوم الفتح كان ما زال على الشرك، كان مشرك. فرغم ان النبي قال هندخل بلا قتال، والخبر وصل لاهل مكه ما فيش قتال، عكرمه اصر على القتال، فجمع كده بعض المشركين وراح يقاتل مين؟ ميمنه الجيش اللي عليها مين؟ خالد بن الوليد. فكان لزاما من مواجهته، فقاتله خالد، فقاتل من بينهم خالد حوالي 28 من المشركين، وفر عكرمه. النبي علم بالأمر أنه قايل مفيش قتال، فلما علم قال: قضاء الله خير. خلاص، ما دام ربنا أراد خلاص يبقى هو ده الخير. هم اللي اعتدوا فنالوا جزاء، احنا كنا داخلين نأمنهم ونعفو عنهم، أبوا إلا أن يقتلوا على الشرك، سبحان الله. وفر عكرمة هاربا، ثم بعد ذلك استؤمن له النبي فأمنه، فعاد ودخل الإسلام وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسن. فقول النبي قضاء الله خير، بيعلمنا المنهج ده، إن تقدير الله كله خير، إنما أنا عشان نظرتي ضيقة وعلمي قليل بأرى ظاهرا من الحياة الدنيا. مثلا لو قلنا زلزال دمر قرية، نظرتي أنا إنه شر دمر البيوت وأهلك العيب، صح؟ إنما بتقدير الله هو عين الخير ونحن لا ندري. ليه؟ أولا الأرض تغلي بما فيها، احتكاك صخورها بأمر ربها وما فيها من نيران، فلا بد أن تتنفس من حين لآخر، إن لم تتنفس تنفجر، بمن فيها، فيروح في قشرة أرضية ضعيفة يطلع هنا بركان، حمم بركانية. ليه؟ حتى لا تضيع الكرة الأرضية بمن فيها، فيبقى أخذنا جزءا حفاظا على الكل، يبقى خير ولا شر. تتحرك هنا وتمد أهلها لأن في ذنوب كثيرة، فعشان الناس تتوب وترجع وتنصالح. ومن مات يبعث على نياته، إن كان مسلما فهو شهيد، وإن كان كافرا استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: مستريح ومستراح. لما مرت جنازة أمام النبي قال مستريح، أخرى قال مستراح منه، فالصحابة سألوا النبي إيه معنى مستريح وإيه معنى مستراح؟ قال: العبد المؤمن إن مات يستريح من تعب الدنيا وعنائها، والكافر إن مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الله أكبر. وكمان موت الكافر رحمة للكافر. إزاي يا عم الشيخ؟ مدينة حصل فيها زلزال، مات أهلها، بينهم كفار وبينهم مسلمون، تمام؟ تحت الهدم. المسلم اللي وقع عليه الجدار له الحكم الشهادة ولا لأ؟ لأن الهدم شهداء، يبقى ده شهيد ارتفع. نيجي للكافر بقى، مات على عمر 30 سنة مثلا، شاب كافر مات تحت الأنقاض عنده كم سنة؟ 30 سنة، يعني عاش 30 سنة كافرا معاندا، تمام؟ ده لو عاش وما في زلزال وعاش 80 سنة، يبقى هيظل كافر كم سنة؟ 80 سنة. طيب واحد كافر 30 سنة فقط، واحد كافر 80 سنة، أيهم أشد عقوبة؟ 80 سنة صح؟ إنما ال 30 ده أقل عقوبة، ما النار دركات، 7 دركات بعضها أشد من بعض. طب و30 ده ممكن يكون في درجة إيه؟ عالية شوية أخف من اللي تحت، إنما و80 ده هينزل بقى مع الجماعة اللي تحت، يبقى رحمة ولا لأ؟ يعني اللي مات على 30 ده أخف من اللي مات على 80 سنة في الكفر. وصلت كده يا نضال؟ مفهوم الحسبة دي ولا مفهومة صح؟ زي كافر مسالم وكافر محارب، هل يستويان؟ أبدا. المحارب يختلف عن المسالم، المسالم يكون في درجة أخف، إنما المحارب، عشان كده شوف حتى القرآن إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كانوا أخطر ناس على الإسلام وعلى الحق. فدول فين؟ في أسفل دركة، أشد الدركات. عشان كده عم النبي أبو طالب خدم النبي ولا لأ؟ وخدم الدعوة ولا لأ؟ ونصر النبي ولا لأ؟ لكن مات على الكفر، تمام؟ طب هل ما فعله النبي هيضيع هباء؟ والله أبدا. أولا في الدنيا أخذ نعمة الصحة والعمر والمال والأولاد والزوجة وكله، دي كلها نعم. نيجي في الآخرة بقى، العباس لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله، عمك أبو طالب فعل وفعل، ماذا صنعت له؟ طب هو ياخد إيه؟ ما خدم ونصر. قال: سألت فيه ربي فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. يعني أخف واحد عذاب واقف بس على الجمر، لكن مخلد. ليه؟ لأن الله تعالى قضى أنه حرم الجنة على الكافرين، عشان كده النبي على فراش الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. قال: هو على دين الآباء والأجداد، ومات على الشرك. فعشان خدم الدين ونصر يخفف عنه ايه؟ العذاب، لكن لا يخرج منها، هيقف بس على جمرتين، حجرتين من نار يعني، واقف عليهم كده يعذب بهما، يغلي منهما دماغه. فاذا حتى الكافر اللي بيقدم الخير في الدنيا بيجد، بيجد في الدنيا وبيجد في الاخره، خلي بالك، لان ربنا عدل. لكن ليست له جنة ما دام مات على الكفر. فنفرق بين المسالم، في كفار لهم أعمال صح، ممكن يعمل أعمال بر، ينفق أموال في الخير، وبيعمل مشاريع خيرية صح، وبيخدم، فهل يضيع؟ لا، ما يضيعش عمله، خد بيه في الدنيا نعيم وطرف، وفي الآخرة هيكون في درك أخف من غيره من المعاندين والمحاربين. وهكذا، هكذا هو العدل، هكذا هو العدل. يبقى ما يراه المخلوق في الدنيا من الشر، هذا بنظرتي أنا كمخلوق، النظرة القاصرة، لكن بتقدير الله هو الخير، كل الخير. عشان كده كانوا قديما الناس البسطاء يقولوا ايه، يا ابني انت ما تعرفش الخير فين. يجي الولد مثلا عايز يخطب بنت وراح يتقدم ورفضوه، يجي حزين وعمال، الام بقى البسيطه العاميه تقول له يا ابني ما تعرفش الخير فين يا ابني، ما دام ربنا صرفها عنك ما فيهاش خير لك، فما تحزنش. لازم بقى يبكي على الاطلال وحبيب بقى، وهيعيش من غيرها ازاي؟ زي ما غيرك عايش من غيرها، فاهمني؟ فنظرة الإنسان كده فيها خير وشر، إنما بتقدير الرب هي الخير. يبقى لما ربنا يمنعك يبقى أعلم أن المنع هو الخير. عشان كده النبي قال، وكلكم حافظين الحديث، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. الله، هي دي كله له إيه؟ من تقدير ربنا، تقدير ربنا كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء بمنظوره هو بقى صبر فكان خيرا له. الفهم ده لقضية القضاء والقدر تسعد القلب وتريح النفس وتثبت القدم على الطريق. يبقى أنا هنظر للأشياء نظرة إيمان، نظرة إيمان. والله الرزق ضيق، احمد ربنا واخد بالاسباب، ما اقولش خلاص انا عايش فقير. لا، ربنا ما قالكش كده، عشان برضو ما تتهمش القدر، قال لك خذ بالاسباب. النبي كان بيستعيذ من الفقر، ما تقوليش بقى ما هو الفقر فقري، انت اللي عندك القناعه دي هتفضل فقري. انا عندي ظن عبدي بيه، إنما المنهج مش كده. حتى الناس البسطاء كانوا يقولوا لنا كده، ده ربنا بيقول، وربنا ما قالش كده، بس هما بيقولوا يعني، خدوها من روح الشريعة، اصحى يا عبد ونسعى معاك، دي مش آية، دي مش آية، إنما ربنا قال إيه، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنما الناس البسطاء فهموها كده، فبيترجموها الحكم عشان يقول لك خلي بالك، يعني اتحرك شوية، الحركة بركة، والماء الراكد بيلم القاذورات، إنما الماء الجاري نظيف دائما، اتحرك. ما تقولش أنا بقى كده ملخبطة معايا بقى أنا هفضل فاقر، هتفضل فاقر، انت اللي رضيت لنفسك كده. الفقر غير ممدوح بالمره، مسموم، ده النبي استعاذ من الفقر، واعوذ بك من الفقر، وربنا مدح الغنى، الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، بيمدح الغنى. فخذ بالاسباب ولا تعجز، دخلت في مشروع خسرت ولا يهمك، قوم تاني شوف مشروع غيره، خبط في مشروع تاني، ما مش خسرانه خسرانه، هتضرب معاك في مره ما تقلقش، بصدق نياتك. النهارده ده باب اتقفل، طب شوف باب تاني وباب تالت، الابواب كثيره، ما تقعدش، اوعى ترنخ، هتتعب، اتحرك واترك، ما تنامش لانك مامور بالساعه. المهم في المباح والمتاح، عملت كل اللي عليك، اصبر بقى، هذا كله خير، اصبر. وهكذا يمكن القليل اللي عندك فيه البركة. في ناس عندهم كثير ولا بركة فيه، ولا بركة فيه، ودايما قلقانين وخايفين وحالتهم كرب. يعني سبحان الله، تجد الناس دول الأثرياء جدا، دول مش عايشين زيكم، والله العظيم ما هم عايشين. المال جننه، لا بيعرف يتحرك بمزاجه، خلاص بقى مربوط بأشغال وأعمال وصفقات، ما يعرفش مثلا يروح ايه، يتمشى كده منزل مصر كده اجازه، اروح على نهر النيل كده اتمشى واكل كزدوره مشوي، ما يعرفش يعمل كده، يخاف. ولازم بودي جاردات وحراسه، وحراسه على البيت وكاميرات، ويتحرك بمواعيد. انما احنا بنتحرك براحتنا، انت بتيجي المسجد ماشي على رجلك عادي، انما هو لازم البودوجارد ماشي معاه. شفتوا حتى المشاهير، حتى المشاهير بتوع الكوره دول ما يعرفش يتحرك زينا، وكل حاجة عنده بالفلوس دلوقتي، حد عايز يتصور معاه بفلوس، حد عايز يسجل معاه بفلوس، كله بيزنس عشان يطلع واحد مشهور كده دقيقتين يتكلم في برنامج. اوه، يجيب لك عيل فاسق بيغني، قال هيعمل تتر الأغنية، أغنية في مسلسل ياخد 1,000,000 جنيه في أغنية دقيقتين، هيقول يا عين يا ليل، وانت عمال تعمل مشاريع يا محمد. ده بيمسك الميكروفون بس يا عين يا ليل وياخد له 1,000,000 جنيه مثلا، لكن هل ده مرتاح؟ ابدا، من حرام كله، والمال الحرام لا بركه فيه ولا خير فيه. اي والله العظيم، ودايما مهمومين ومغمومين. انما انت ماشي براحتك، سندوتش فول يبسطك، سندوتش فلافل يا محمد يسعدك، عمال تاكل وعندك معده عماله تكسر، هو بقى تلاقي عنده ابتلاء مرض مش عارف ايه، وما بياكلش ايه وما بيشربش ايه، شغلانه يا ولا. زي ما كنت اقول زمان، يا جماعه والله الجماعه بتوع المناصب دول مساكين، الواحد محتاج يرحمهم، الناس دول ده بينام بموعد ويصحى بموعد، ما يقدرش يخرج من بيته الا اما يقرروا له يخرج ولا ما يخرجش، وامتى يخرج ويروح فين وما يروحش فين، وساعات يبقى رايح مشوار، لا ممنوع، امن ممنوع، سمعنا فيك انت بقى في اي وقت، انا ما اخرج في اي وقت. انا ده بعضهم حاطين لهم الكاميرات في اوضه نومهم يا شيخ، تخيل، ما يعرفش يعيش مع اهل بيته بسبب المنصب، ما يعرفش يقعد مع اولاده، يبقى مين بقى السعيد يا وادي علاء، انت ولا هو؟ بس خليك سعيد، عسل، شوف قال على طول انا السعيد طبعا. ما يعرفش هو يقعد في درس علم زيك كده، ولا يجي المسجد اصلا، ما يعرف، عارف مش هيروح مسجد يصلي عشان الكاميرات تصوره فقط، مصيبه يا شيخ، لازم يفضلوا المدينه كلها عشان موكبه بس يعدي من الطريق، مشكله مشكله عشان يمر بس، يجي 50 سياره، ولازم طائرات بتراقب، ولازم قناصه، شغلانه، وانت بتتحرك بالفرد بتاعتك براحتك، وتقع وتقوم. يا راجل مين السعيد؟ مين يا واد السعيد؟ قول انا. فاذا الخير والشر بمنظور العبد، لكن بتقدير الرب قضاء الله خير، قضاء الله ايش؟ خير. فلما ربنا يعطيك يبقى خير اشكره، لما يمنعك يبقى صرف عنك شر، احمد واصبر، فأنت لا تدري، أنت نظرتك قاصرة. وهكذا أحيانا سبحان الله، كون الحاجات دي بنشوفها احنا بالتدريب العملي كده في قضية الموت، يعني كنا بنقوم قديما على كفالة الأيتام وكذا في الجمعية الشرعية عندنا في مصر، فكنا أنا كعضو هيئة علماء في الجمعيه، فكنت لما اروح مسجد لازم اطمئن على الاعمال وكده، اقعد مع الاداره شو اخبار الايتام ايه وكذا وكذا، فكنا نشوف حاجات عجيبه جدا. يقول يا عم الشيخ في اسره كذا كذا كذا، في حياه الاب كانوا الفقر مموتهم وقاتلهم، لما مات الاب بقوا من اغنى الناس، فشوف الفقد الناس نظر الفقد، الفقد هنا خير. يقول لك بعد ما مات الأب اللي هو كان عائلهم، القلوب كلها اتوجهت لهم، لهم كفالة في الجمعية، وده بينفق عليهم. وحتى الكفيل يجي كل عيد ياخد العيال كلهم، يجيب لهم أحسن لبس ويبسطهم وهدايا، بقوا عايشين أحسن ما كانوا في حياة الأب. فسبحان الملك. فأحيانا بتشوف أنت الفقد شر وهو عين الخير وأنت لا تدري. وأحيانا بيكون موت القريب سبب في الهداية. ياما أسر كانوا الأولاد منحرفين وغير مستقيمين، بموت الأب انكسر الظهر، عرف أن الله حق فرجع للتوبة ولازم المسجد بعد ما كان منحرفا وضائعا. سبحان الله. وبدأ يعمل أعمال بر، وده اللي بنقول بقى رب ضرة نافعة. والشدة شادة، الشدة إيه؟ شدة، يعني كل شدة بتشدك لله عز وجل، شدة شدة تجيبك تقربك. ففروا إلى الله. فلابد أن ننظر للقدر بمفهوم الإيمان، بمفهوم الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك ابن عمر لما أورد هذا الحديث عن أبيه عمر، كان سبب إيراد الحديث الرد على من أنكر القدر، الرد على من أنكر إيش؟ فجاب لهم الحديث ده إثباتا للقدر، إن كان في جماعة في العراق في البصرة، البصرة، بينكروا القدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. يا رب سبحانه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأحد التابعين آتى ابن عمر يحكي له عن هؤلاء، فقال إذا عدت إليهم فأخبرهم أني بريء منهم. فقد قال عمر كنا جلوسا عند رسول الله وساق الحديث اللي فيه الإيمان بإيش؟ بالقدر، اللي فيه الإيمان بالقدر. يبقى ده عن مفهوم القضاء والقدر، ومفهوم الخير والشر في قضية إيش؟ القدر. الإيمان بالقدر يا إخوة يقوم على مراتب وأركان، إن فهمناها اطمأنت قلوبنا. أول مرتبة وأول ركن الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط الشامل لجميع المخلوقات، الله عليم، ده ركن. يبقى التقدير تم تقديره بعلم، بعلم الله الأزلي سبحانه جل وعلا. الركن الثاني بقى الكتابة، ما اسمه قدر يعني تقدير يعني كتابة. فمن أركان الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، والكتابة دي أنواع. عند الكتابة الأزلية اللي هي في اللوح المحفوظ كما ذكرت لكم، أو كوباية الشاي أهو أخلصها، دي كانت مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، هيشربها سيد عبد العاطي وهيجيبها محمد الجزائري، مش شاي اللي هو بيخبيه للشيخ جو عشان ده خاص بالشيخ، شاي العروس. تمام كده؟ هي شربت ولا لا؟ خلاص. فدي اسمها الكتابة الأزلية. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فكله اتكتب خلاص، رفع القلم، رفعت الأقلام، وجفت الصحف، انتهى حديث عبد الله بن عباس. فده نوع من الكتابة اسمه الكتابة الأزلية، اللوح المحفوظ. النوع الثاني من الكتابة، الكتابة العمرية وأنت داخل الرحم، حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام يقول: يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر، ثم أمر بكتابة 4 كلمات. كم كلمة دول؟ أهي الكتابة، أهي عملك، رزقك، أجلك، شقي أم سعيد. الله، ده اسمه التقدير العمري، وانت داخل ايش؟ الرحم. ده مأخوذ من اللوح المحفوظ، وده اللي بنسميه المعلق على علم الملك، وده اللي فيه الزيادة والنقص والنسخ والمنسوخ. إنما في اللوح المحفوظ لا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده اسمه القضاء المبرم، لا زيادة ولا نقصان. إنما الزيادة والنقصان فين؟ في أنواع الكتابات الموقوفة على علم الملك المعلق. زي ما ضربت لكم مثالا من قبل، قلت مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فالعلماء قالوا طول العمر هنا حقيقة. إزاي يا جماعة حقيقة؟ قالوا حقيقة بين القضاء المبرم والقضاء المعلق. إزاي؟ مثلا الشيخ سيد مكتوب في اللوح المحفوظ هيموت على 70 سنة، تمام؟ لما كان في الرحم والملك نزل، فربنا أمر الملك يكتب عليه الأجل، فقال له ده هيموت 60 سنة. أجل إيش؟ 60 سنة. طيب خلاص، ففي علم الملك أنا هموت على سن الكام؟ 60، لكن في اللوح المحفوظ على سن 70. اسمع معي، هينزل الملك على سن 60، يقول الله: اصعد، زدناه 10 سنين، لأنه وصول للرحم. لأنه إيش؟ وصول للرحم. طب ليه؟ ليه نعمل كده؟ عشان استنطاق للملك، لأنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فمن مقادير الله استنطاق الملك بقى، أنت اللي هتقر على نفسك. هل ده بقى اللي انت نازل تقبض روحه ده سفك الدماء؟ هل افسد في الكون ام اصلح؟ فالملك يعرف الحكمة، قال: اني اعلم ما لا تعلمون. سيكون من ذرية ادم الانبياء والرسل والعلماء والدعاة وطلاب العلم والصالحون والعباد والزهاد، لا يفسدوا ولا يسفكوا الدماء. فينزل الملك على سن 60: اصعد يا ملك الموت، زدناه 10 سنين، لأنه وصول للرحم. فيعلم الملك إيه؟ قضية الحكمة في التقدير. الله أكبر. عشان كده جعل فينا ملائكة يتعاقبون فينا، بيصلوا معنا الفجر والظهر والعصر، يصعدون وفريق تاني ينزل صلي معنا العصر والمغرب والعشاء، ويصعدون على الفجر. فربنا يسألهم اللي هم جايين دول: كيف وجدتم عبادي؟ أتيناهم وهم يصلون. طيب كيف تركناهم وهم يصلون؟ أمال فين بقى الفساد وفين سفك الدماء؟ فده اسمه استنطاق لإيش؟ للملك. الملائكة الطوافون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر وأهل العلم، لما ربنا يسألهم: ما كيف وجدتم؟ يسبحونك ويحمدونك: وهل رأوني؟ لا يا ربي ما رأوا. فكيف لو أنهم رأوني؟ لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتعظيما وتمجيدا. ماذا يطلبون؟ طب ما ربنا عليم، لكن بيسألهم سؤال إيش؟ استنطاق. يطلبون رضاك والجنة، وهل رأوها؟ لا يا ربي ما رأوا. كيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرص. ومما يتعوذون؟ يتعوذون من النار. هل رأوها؟ لا يا رب ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها فرارا. يقول: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. فيقوم ملك ويقول: يا رب، فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لي حاجة. ورواية عند الإمام مسلم: فيهم عبدك فلان عبد خطاء. يقول الله تعالى: هم الجلساء ليشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لحد. الله، دي اسمها أسئلة الاستنطاق، لازم الملك يقر. وصلت دي؟ فإذا المبرم ما فيش فيه زيادة ولا نقصان، إنما الزيادة والنقصان فين؟ في المعلق على علم الملك في الأرض، في الرحم أهو، اكتب عليه الرزق والعمل والأجل والشقي أم سعيد. يبقى ده النوع الثاني من الكتابة، الكتابة العمرية. النوع الثالث من الكتابة، الكتابة السنوية، كل سنة في ليلة القدر من رمضان، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس: في ليلة القدر يقدر الله تعالى مقادير العام القابل، فيكتب من يحج ومن يعتمر، من يولد، من يموت. يعني طول السنة انت مكتوب هتعمل ايه، مين اللي هيحج مننا، مين اللي هيعتمر، مين اللي هيتولد، مين اللي هيموت، فبيبقى ميت وماشي بينا سبحان الملك. فدي اسمها الكتابة السنوية في ليلة القدر من رمضان. في بقى الكتابة الرابعة، الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. جاء في التفسير: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا، يستر عيبا، يفرج كربا. سبحان الملك، ده اسمه التقدير اليومي. فده الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر، الكتاب. الله كتب مقادير الأشياء سبحانه. الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالمشيئة الشاملة والقدرة النافذة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه، هو القدير. الركن الرابع والأخير، الإيمان بأن الله تعالى خلق العباد وخلق أعمال العباد سبحانه. خلقكم وما تعملون. الله أكبر، الله أكبر. لكن هذا ليس مدعاء أن نحتج بالمعصية على القدر، فدي مسألة دقيقة تحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، لأن المقام قد ضاق. عندنا مسائل عدة في باب القضاء والقدر لازم نفصل فيها لأهمية الباب. هل يجوز الاستدلال أو الاحتجاج بالمعصية على القدر؟ ده مسألة. طيب كيف نوفق بين ذلك وبين احتجاج آدم مع موسى؟ مسائل مهمة إن شاء الله إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف معها بالتفصيل حتى نكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث إن وجدت، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. ابنتنا آمال مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تفعل دروس تفسير القرآن على المباشر وأي يوم؟ نعم، بارك الله فيك. عندنا درس التفسير بيكون كل يوم سبت عقب صلاة العشاء، كل يوم سبت، لكن في رمضان هيكون بعد صلاة العصر أيضا كل يوم سبت. في رمضان هيكون بعد صلاة العصر كل يوم سبت إن شاء الله. يبقى درس التفسير بيكون يوم السبت عقب صلاة العشاء من كل أسبوع. أخونا عبد المعين مرحبا يقول: جزاكم الله خيرا وجزيت مثله، هل التدخل في شيء يعود بفائدة؟ يعني أسأل فلان عن شيء يخصه بغرض الفائدة، يعد من التدخل الذي جاء في الحديث عليكم السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن كان في أمر يخصه فلا تسأل عن خصوصيات الناس، إنما في أمر فيه فائدة ونفع في باب العلم هو مثلا من حملة القرآن، أقول له كيف حفظت القرآن؟ اسأله عشان تستفيد. أخذت القرآن على يد من؟ عشان تستفيد. عنده علم، كيف تعلمت؟ لكن ما أقولش إيه؟ أنت كيف تزوجت زوجتك؟ أنت مالك ومال زوجته؟ هذا متدخل فيما لا يعنيك. أنت عامل إيه مع زوجتك وأنت مالك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فما تسألش عن خصوصيات الناس ولا تتبع عورات الناس، إنما في مقام العلم والإفادة وكذا اسأل. هذا من السؤال اللي ترجى من خلفه النفع، فلا بأس ولا حرج. إنما أقول لك السؤال محرج، ما دام محرج ما تسألوش. سؤال محرج ما تسألش أحدا سؤالا فيه إحراج، كده هتخش في حديث النبي إن أنت تدخلت فيما لا يعنيك. عشان كده حتى الناس يقولون من دخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. عشان كده بنقول دايما بعض الناس تلومك على رد فعلك، مع ان المفترض يلوم نفسه على فعله الذي ادى الى رد فعلك. صعبة دي، نفهمها صح ولا سهلة؟ يعني الواد علاء جه في مرة غضبان وزعق لي، انا بنكر عليه؟ لا ما انكرش عليه. ايه اللي خلاه يزعق لي؟ ان انا اسأت معاملته، فرد فعل طبيعي هيزعق ولا ايه؟ يبقى انا الوم نفسي، انا اللي اخطأ ان وصلته لدرجة انه اساء. فاحنا مشكلتنا بننظر لردة الفعل فقط ونحكم على الانسان من ردة فعله، لا، ايه اللي وصله لردة الفعل دي؟ فعلي انا، يبقى الوم نفسي انا واخطأ نفسي انا، فما اروحش اسأل حد سؤالا محرجا. فاهمني؟ يبقى دخلت فيما لا يعنيني. جاني اخ بيصلي معايا، ما تدخلش في شؤونه الخاصه، ما اسالوش عن زوجته مثلا. يقول له انت مالك بتسال عن زوجتي ليه؟ صح؟ يبقى يحرجني، وده سؤال محرج. انا مالي؟ انا ما اسالش، انا اسال كيف حالك؟ كيف حال الاهل؟ والاولاد بخير الحمد لله، كاب بيسال ابنه، لكن لا اتدخل في الشؤون الخاصه الا اذا كان هو عنده مشكله وبيحكي لي، ياخذ رايي ويستشيرني من اجل الاصلاح في البيت مثلا. جاي يستفتي الان، لكن انا ما اسالش عن امور خاصه. انتوا بتاكلوا في البيت؟ ناكل ايه؟ طب وانت مالك؟ ايه اللي يعنيك بناكل ايه بنشرب ايه؟ انت مالك؟ فاهمني؟ ما تتدخلش في شؤون الناس. زي كان عن الناس يخش كل ما انتوا بتعملوا ايه؟ وشايفهم قاعدين بياكلوا، ما هم بياكلوا، هم تقعد كل قال بتعملوا ايه؟ قال ايه بنعمل ايه يعني؟ قاعدين اهو زي اللي قاعدين، ما تقعد وتسكت. ففي ناس كده ليهم اسئله محرجه، فما ينفعش لا تتدخل في شؤون الناس الخاصه ولا تتبع عورات الناس، ولكن اسال فيما يفيدك في العلم والنفع، انما الامور اللي تؤدي السؤال للاحراج ما تسالوش. بس اخونا عبد الكريم يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ما نصيحتكم لشاب استقام على دين الله؟ أنصح له بكثرة الدعاء بالثبات على الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنصح له بشكر النعمة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن شاب بعد الاستقامة انحرف وترك الاستقامة، فقال الشيخ رحمه الله: لعله أوتي من بابين، الأول لم يشكر النعمة فسلبت، لأن الشكر يثبت النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، أو لعله لم يدعو الله بالتثبيت كما كان يفعل النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهم بابان، باب شكر وباب دعاء، إلزمهما مع الصحبة الطيبة، مع مجالس العلم، مع سؤال العلماء، كل هذه عوامل تثبيت، مع الاجتهاد في العبادات والطاعات، مع الاكثار من تلاوه القران والذكر، ان ده كله تثبيت للايمان. يقول اليتيم يتيم الاب والام، بس في يتيم والديه عايشين، ما حكم في هذا؟ طيب نشوف الالفاظ. اليتيم من مات ابوه وهو صغير دون الحلم، ده يسمى اليتيم. من ماتت أمه يسمى الفطيم، من مات أمه وأبوه يسمى اللطيم. ده في المصطلحات بقى عشان نعرف الفارق. فبيقول بقى طب واحد أم وأبوه عايشين بس هو يتيم، لا مش يتيم، ما يبقاش يتيم شرعا، لكن ربما بيتعرض لظلم ما، ماشي، ظلم من أبويه، فيشوف حد ينصح الوالدين إن كان الأب والأم يعني يظلمانه ولا يعطيان حقوقه، فحد يذكرهم بالله. إنما لا يجوز له هو أن يعوق حتى وإن عق الأباء، فما فيش يتم إلا لمن فقد الأب، مات أبوه وهو صغير، ده اليتيم. إنما ما ينفعش يبقى يتيم وأبوه موجود، ما يبقاش يتيم. ماشي. أخونا مراد مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، وحشتنا والله، وأنت وحشتنا يا مراد، كيف حالك حبيبي وزي الولد نعيم لعله بخير. بيقول شيخنا أحسن الله عليك، آمين، ما حكم استعمال البنج لعلاج الأسنان في رمضان، وما حكم خروج الدم؟ لا حرج، لا حرج من إتيان طبيب الأسنان حال الصيام، ولا حرج من خلع الضرس واستعمال البنج، ولا حرج من تنظيف الضرس وحشو الضرس، كل هذا لا حرج فيه، المهم تحتاط من عدم بلع الماء في جوفك، يعني دايما تتمضمض وتخرج، تمام؟ الدم اللي خرج لا حرج فيه ولا يؤثر على الصيام أبدا، ومعفو عنه الذي لا تستطيع التحرز منه فمعفو عنه. أخونا محمد كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة سورة ياسين كل يوم بعد الفجر أم أنها تصبح بدعة؟ لا حرج من قراءة ما شئت من القرآن، عايز تعمل نفسك وردة من القرآن لا حرج، لكن الأفضل والأكمل أن تنوع، يعني كل يوم جزءا، بحيث تقرأ القرآن كاملا وتذكر الرحمن بكلامه وهكذا، لكن واحد بيقرأ ياسين كل يوم لا حرج ولا بأس، وليست ببدعة، لأن ده من الذكر. ابنتنا سها تقول يا شيخ عندي سؤال شخصي وطويل كيف أطرحه؟ ارسلي السؤال على الماسنجر ونجيبك إن شاء الله بإذن الله تعالى. في أسئلة أخرى؟ انتهت الأسئلة. طيب السلام عليكم ورحمة